الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. روحي وارواح العالمين لك الفدا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم، سادتي أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا ندرك مهديكم فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين، أخناه على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء وبعض في الغريين وأرض طوس والسامراء، وقد ضمنيت بغداد بدر حلا وسط قبرين، يا سادتي ألمن أنعاسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، يا أم الحسين لقا بين الخميس، أبكي عليه خضيب الشيب من دمه، يا معفر الخد محزوز الوريد، يا ما يم البدور يا القبر يتخفي من دون القبور جيب سدر لابنك وكافور انا خبريك بصدر حسيني يا مكسور ومن العطايا يا الشبد حسين مفطور هذا الجرف في يوم عاشور ويلي عجيب الشرب ما يايب شرب تتهنى وما تحسين ضامي ولا شرب منه.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد وشيعتهم أي منقلب ينقلبون. لأجل تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشموننا هذه الساعة بخفية ألطافه وتوجهاته وعناياته، عطر المجلس بذكر محمد وآل محمد. تناولنا في المجلس السابق بعض فوائد أو بعض الفوائد في غيبة الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وقلنا أن حضور الإمام كغيابه وأن غيابه كحضوره والوظيفة واحدة، يعني إذا غاب الإمام أو حضر الإمام الوظيفة لا تنقص ولا تقل، وهذا ما تبين من خلال الآيات القرآنية الكريمة ومن خلال الروايات الشريفة. وذكرنا بعض فوائد الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، وخيرها ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حينما سئل هل ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته، فقال صلى الله عليه وآله كانتفاعهم بالشمس وإن جللها السحاب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد غيبة الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، يقول ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته الشيعة الموالين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ينتفعون بنور ولايتهم للإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه حتى وإن كان غائبا. ثم هناك آيات من القرآن الكريم تبين أيضا هذا المعنى، بأن الإمام قطعا أن شيعته أن محبيه أن أتباعه يستفيدون منه حتى وإن كان غائبا حتى وإن لم يكن موجودا. بالمناسبة أكو نكتة جدا مهمة، الإمام الصادق عليه السلام يعلق على قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآية فسرها أهل البيت صلوات الله عليهم، قالوا أن المقصود من المنذر هو النبي المصطفى محمد. ولكل قوم هاد يعني لكل إمام أو لكل زمان إمام، لكل قوم إمام ينتفعون به ويستضيئون بنور ولايتهم له. الإمام الصادق عليه السلام يعلق على هذه الآية على أنه إذا لكل قوم منذر لكل قوم هاد، طيب إن لم يكن موجود هذا الهادي إلى أين يتجه الناس؟ طبعا الوجود وعدم الوجود هذا مرتبط بالله تبارك وتعالى، ما مرتبط بأحد من الناس. لأنه ما يستطيع أي شخص أن يقيم إمام زمانه، يعني الإمام الزمان سواء الآن أو هو واحد من الأئمة، لأن كل إمام في زمانه هو إمام زمانه بالواقع. فالناس لا يستطيع أن يقيموا إمام زمانهم، ولهذا وقعت الأمة ترى في كارثة. الآن إذا راجع التاريخ نشوف أن هناك من كان يعترض على بعض أعمال الأئمة صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. هؤلاء المعترضون كانوا يعترضون على الأئمة عليهم السلام لأن ذول غير مؤهلين لأن يفهموا الإمام بطبيعته. الإمام أحيانا يصنع صنيعا، هذا الصنيع من الطبيعي أنه فيه رضا الله عز وجل، لكن الناس يتصورون أنه ليس فيه رضا الله، ليس فيه منفعة للناس. ولذلك بعض الناس كانوا يعترضون على الأئمة صلوات الله عليهم، يتصورون أن الإمام اشتبه أو أخطأ أو ما إلى ذلك، وهذا طبعا بعيد عنهم. فالإمام الصادق عليه السلام سئل أنه يابا أنتم جاي تقولون في تفسير هذه الآية وإنما أنت منذرون ولكل قوم هاد، المنذر هو النبي ثبت، ولكل قوم هاد يعني لكل إمام زمان. طيب إن قعد هذا الإمام عن هداية الناس، والآن راح نتناول إن شاء الله أقسام الهداية. طيب إن قعد هذا الإمام ما قام في عمله، هذا يرجعنا إلى الوراء قليلا. النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسنان إمامان إن قاما وإن، إذن الإمام إمام سواء إن قام أو أن قعد. هناك بعض المقدمات لقيام الإمام، وهناك بعض المقدمات أيضا لعدم قيام الإمام، والإمام أعرف بالمصلحة، هذا واضح. ولهذا أبو مسلم الخراساني لما يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لي يا ابن رسول الله أنا سيفي بعشرة وعندي وراي 10,000 رجل، وليش ما تقوم وليش ما تثور، وليش ما أدري هارون العباسي كذا، وليش ابن العباس أخذوا الحكم من عندكم، وإحنا معكم وإحنا وياكم وإحنا إلى آخره. لاحظ طب هذا الحكي كل واحد يقدر يحكي، الحكي ترى عادي بسيط، والحكي لو إلى قيمة وإلى فلوس ما حد يحكي، ماك واحد مستعد أن يضحي. الحكي هو ناس تحكي، لكن الفعل وين؟ تطبيق وين؟ وبما أن الإمام المعصوم يعلم بسرائر العباد باعتبار يمتلك العلم الغيبي، ولذلك يعلم، يعني أنت لما تتكلم مع الإمام بلسانك الإمام يعلم هل أن لسانك يطابق قلبك أم لا، هذا واضح عند الأئمة صلوات الله عليه. ولذلك الإمام صنع له صنيع عملي، طبق له تطبيق عملي، سجر التنور قال له قوم ذب نفسك بالتنور، قال له عجيب يا ابن رسول الله أنا أقول لك قوم طالع اطلع جاهد، وهذا سيوفنا وهذا رجالاتنا وانت جاي تقول ذب نفسك بالتنور، شلون حاشا هذا؟ المشكلة الإطاعة وين؟ يعني أنت لما تقول لي اطلع ثور وهذا فان بعدين تعوفوني مثل مسلم بن عقيل 18,000 تاريخ ولا نفر، أريد واحد اللي على الطريق ما هو هذا تاريخ الأمة. تاريخ الأمة ترى بالمناسبة مع احترامي واقعا تاريخ الأمة وصخ إلى درجة، يعني أقسم بالله إلى درجة أنه أنت لما تطلع على ورقات التاريخ تقول أقسم بالله يا ليتني لم أخلق. أي والله، يعني هاي أمة جد خائنة، أمة جد غير مرضية، يعني على كل حال. فلما عليهم السلام يعلمون بواقع الناس، هذا يتصور أنه يخدع الإمام سلام الله عليه. ترى بالمناسبة أكو بعض الناس يقول لك أنا أدخل الإمام بهذه المشاكل وأنا أطلع منها بعدين أروح أخذ الشكل في الإسوة ينتهي الأمر، لأن هو هذا عمل الأمة سبحان الله اعتادت على الخيانة. زين، والغريب أن الأمة لم تخن أعداء أهل البيت، ملاحظين الأعم الأغلب من الناس آنذاك ما خانوا أعداء أهل البيت بل خانوا أهل البيت صلوات الله عليه. ولذلك لا تستغرب من كلمة أمير المؤمنين صلوات الله تعالى وسلامه عليه حينما يخاطب أهل الكوفة ويقولهم والله لو استبدلني معاوية الواحد بالعشر لأبدلتكم، الواحد بعشرة، يعني لو معاوية ينطيني 10 من أهل الشام وأنا أنطي 1 من الكوفة، أو أي ينطيني 1 من الشام وأنطي 10 لفعلت، أضحي بعشرة مقابل 1 من الشام. ليش يا أبا الحسن؟ قال لأن أهل الشام يعلمون أن معاوية على باطل واتبعوه، وأنتم تعلمون أني على حق وخذلتموني. أنتم تدرون منو أنا؟ تدرون من علي بن أبي طالب؟ بالله عليك تعرفون منو أنا؟ تعرفون من قيمتي؟ تعلمون علم اليقين من هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع ذلك جاي تخذلوني، ما جاي تناصروني، ما جاي توقفوني. والله لا أبدلت واحد بعشرة، واحد من أهل الشام وأضحي بعشرة من عندكم، لأن ما تستاهلوا، ما بكم حظ واقع. ولذلك تشوف كثير من الناس خذلوا الأئمة صلوات الله تعالى وسلامه. فالاعتراضات ما زالت موجودة إلى يومنا هذا لحد الآن، أنه شنو فائدة الإمام؟ أنت إمامكم غائب، شنو فائدة إمامكم في غيبته؟ فوائد إمامنا كثيرة، منها هي هذه، منها الهداية، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الفخر الرازي في تفسيره لما يتعرض لتفسير هذه الآية الكريمة يقول: إنما أنت منذر نزلت في النبي صلى الله عليه وآله ولكل قوم هاد قالهم الخلفاء من بعد النبي. طبعا ما صنف من الخلفاء، هو واضح بعد النبي صلى الله عليه وآله في أمهات كتبهم ومصادرهم قال الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش، أو النقباء من بعد 12، أو من بعد 12 أسباط، وإلى آخره. فإذا واضح أن وظيفة الإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه، سواء إن كان غائبا أو كان حاضرا، الوظيفة واحدة لا تنقص ولا تقل. من ضمن وظائف الإمام أنه يهدي الخلق إلى طريق الحق والصواب، يخرجهم من الظلمات إلى النور وليس العكس. زين، أقسام الهداية قلنا البارحة أنها أربعة. القسم الأول هي الهداية التكوينية. الهداية التكوينية مفردة خاصة بالله تبارك وتعالى، وباستطاعة الباري عز وجل أن يعطيها لأي أحد من خلقه، وهذا طبقا لقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا يعني بأمر الله عز وجل، هذا الهداية التكوينية. ثم وطبعا أكو فرق بين من يهدي بأمر الله عز وجل وبين من يهدي بأمر أسياده، هذا أيضا موجود، وإلا الكثير من خالف القرآن، هم يقولون حسبنا كتاب الله لكن بالواقع يخالفون القرآن، وإلا هذا التاريخ، روح اطلع على التاريخ تشوفه يقول حسبنا كتاب الله، حتى السنة هم رمى بها عرض الحائط، لكن لما ترجع للواقع حتى القرآن خالفوه، ومرات عديدة وعلى مرأى ومسمع من بعض الصحابة، حتى اعترض عليهم من اعترض، منهم عبد الله بن عباس، منهم محمد بن أبي بكر رحمه الله، وصحابة كثير أجلاء اعترضوا على بعضهم لأنهم خالفوا القرآن الكريم في بعض الموارد. زين، فهؤلاء الخلفاء اللي مؤهلين لأن يكونوا خلفاء على الناس الذين يهدون بأمر الله تعالى. زين، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما استلم الحكم الظاهري عند الناس اللي يقولون أنه الإمام أمير المؤمنين خليفة الرابع، زين، استلم على كل حال، استلم الحكم. أجوا الجماعة قالوا له، ذولا أصحاب الدينار والدرهم، قالوا له: يا أبا الحسن، أنت الآن صرت خليفة على المسلمين، وأنت لازم تلتزم بقوانين، من ضمن هذه القوانين أن تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وبما حكم به الشيخين. قال: أما كتاب الله فنعم، وأما سنة النبي فنعم، نور على نور، وأما بسيرة الشيخين فلا. قالوا: ليش؟ قالهم: لأن الشيخين مختلفين في أكثر أمورهم، أنا أي أتبع منهم؟ صحيح، يعني أنت تعال، أنت جاي تعلم من القرآن وأنا القرآن الناطق، جاي تعلم للسنة وأنا اللي حافظت على السنة وحافظت على كتاب الله من الانحراف من عندكم، فأنتم تتحركون القرآن، صنعتم ما صنعتم، قتلتم النفس المحترمة، سلبتم الأموال، هجرتم وشردتم وصنعتم ما صنعتم بعباد الله، أنتم جاي تعلمون القرآن وأنا أولى بالقرآن والسنة، كذلك هي لي ولأهلي. ثم أنه أنا ما أقدر أعمل بسيرة الشيخين، يعني الشيخان هذا يخالف ذاك وذاك يخالف هذا، أنا أي منهم أتبع؟ شهم حيرة، أتبع هذا قلت ها خالف الثاني، أتبع الثاني تقولون خالف الأول. فأما كتاب الله فنعم، وسنة رسول الله فنعم، وأما بسيرة الشيخين فلا، عشان ما أخذ كلام من أحد. فإذا أنا أعرف تكليفي بما أن إمام معصوم مفترض الطاعة، أنا أعرف تكليفي الذي كلفني به الله عز وجل. فإذا يهدون بأمرنا هي الهداية التكوينية. القسم الثاني من أقسام الهداية هي الهداية التشريعية. الهداية التشريعية هي فرع من فروع الولاية التشريعية. شنو يعني الولاية التشريعية أو الهداية التشريعية؟ الولاية التشريعية هناك مساحة فارغة بين القرآن والسنة يستطيع أهل البيت صلوات الله عليهم أن يملأوا تلك المساحة. مساحة بين القرآن والسنة الله عز وجل جعلها فارغة لأهل البيت صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وأهل البيت يملون هذه المساحة التي هي بين القرآن والسنة باعتبارهم الإمامة. زين، فالإمامة يملؤون، أصحاب الإمامة أهل الإمامة يملؤون هذا الفراغ الواسع بين القرآن والسنة، وطبعا الواضح أنهم راح يملون هذا الفراغ بما يرضي الله عز وجل لأنهم آل الله. ثم دليل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإمام الباقر عليه السلام لما سئل من هم المحسنون قال نحن آل محمد. هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الهداية. القسم الثالث من أقسام الهداية هي الهداية التوفيقية. شنو يعني الهداية التوفيقية؟ الهداية التوفيقية يعني أن الله عز وجل يوفق الإنسان، يهدي الإنسان، يوفقه لأن يعمل عملا صالحا. ولذلك مثلا تقول له يا فلان أين كنت؟ يقول لك والله الله عز وجل وفقني فذهبت إلى الحج بتوفيق من الله عز وجل، رحت لزيارة السيد الشهداء عليه السلام بتوفيق من الله عز وجل، اليوم أنا بنيت هذا المسجد أو هذه الحسينية بتوفيق من الله عز وجل. كل عمل صالح حسن يقوم به الإنسان إنما هو بدعم، يعني بتوفيق من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا معناه الهداية التوفيقية. هذا طبعا لعامة العباد. زين، النوع الرابع أو القسم الرابع من أقسام الهداية هو الهداية نحو النعمة والمثوبة. الهداية نحو النعمة والمثوبة، هذا طبعا فيها جزءان، الجزء الأول دنيوي والجزء الثاني أخروي. يعني الله عز وجل يوفق الإنسان لعمل الخير بالهداية التوفيقية ثم يهديه لأن يثيبه ثوابين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الإنسان إذا أعطى الصدقة، النبي صلى الله عليه وآله يقول مثلا تصدق ببعض مالك يزيدك الله عليه أجرين، أجر في الدنيا أجر في الآخرة. كل عمل خير إلى أثران، أثر في الدنيا وأثر في الآخرة. تبني المسجد الله عز وجل يضاعف لك الأموال مثلا في الدنيا ولك جزاء أيضا في الآخرة. التطبيق الكامل، التطبيق الكامل في هذا القسم الرابع الهداية نحو النعمة والمثوبة تصدر به آل محمد صلوات الله عليه. راجع سورة الدهر أو الإنسان آية الإطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إلى آخر الآيات. آية الإطعام من الواضح أنها نزلت في أمة أهل البيت، خسل ينكر خل ينكر. هناك من يقول بل وصل جملة من علماء أهل السنة من مفسرهم قالوا أن الآية نزلت في أهل البيت وبقصة معروفة، ما أريد أدخل في خضمها. موضع الشاهد أهل البيت صلوات الله عليهم باتوا 3 أيام لم يأكلوا شيئا، وأكو غيرهم مو لا أشبع الله بطنه وكان يأكل 7 بلحم وكان يقول لم أشبع بل أعيا من كثرة الجوع، كان يأكل اللحم وهو حار. زين، هذول غير أهل البيت. أما أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم باتوا 3 أيام لم يأكلوا شيئا. في اليوم الرابع حدثت أمور كثيرة، أمور كثيرة حدثت، كرامات ظهرت، معاجز لآل هذا البيت الطاهر. النبي صلى الله عليه وآله أو أميرنا عليه السلام اصطحب الحسن والحسين عليهما السلام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله من الواضح أنه كان يحب الحسن والحسين، وأنا ذكرت في محاضرات سابقة أن النبي صلى الله عليه وآله لما سئل أيوة تحب الحسين قال إن الله أمرني بحبه. زين، النبي صلى الله عليه وآله ينظر إلى الحسن والحسين، رآهما وهما يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع، إمامان معصومان يرتعشان كالفراخ من شدة الجوع. زين، النبي تأذى صلى الله عليه وآله، جاء مع أمير المؤمنين والإمامين الحسنين عليهم السلام إلى بيتهم. الكارثة وين؟ يدخل إلى حجرة الصديقة فاطمة، رآها واقفة في محرابها تصلي وقد لصقت بطنها على ظهرها من شدة الجوع. هذه سيدة نساء العالمين بأبي هي وأمي. النبي خب هذا الموقف يؤثر بالنبي صلى الله عليه. الآن احنا آباء، كلنا آباء، ما يتحمل الأب أن ابنه يجوع أو بنته تحتاج، أو ما نتحمل نهائيا. فما ظنك بمن هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ والنبي صلى الله عليه وآله جبل على الرحمة، كله رحمة، بكى النبي صلى الله عليه وآله. بهالأثناء ظهرت معاجز كرامات كثيرة. الصديقة فاطمة عليها السلام جاءت بطبق مغطى بمنديل، وضعت الطبق بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يعلم من أين هذا الطبق جاء أو لا يعلم؟ قطعا يعلم، هذا واضح. لكن سألها، قال بني فاطمة أنى لك هذا؟ قالت هو سنتم من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية وين توديك؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الصديقة فاطمة أفضل عند الله عز وجل من مريم. مريم كان يؤتى إليها برزقها يوميا وهي في المحراب، شنو المانع أن يؤتى للصديقة فاطمة برزقها؟ النبي صلى الله عليه وآله قال بني فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ قالت أبي يا رسول الله، ومريم ابنة عمران. قالت تلك سيدة نساء قومها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. حتى أن عائشة تروي تقول خط رسول الله صلى الله عليه وآله على الأرض 4 خطوط، قال أفضل نساء الجنة 4. حتى بعدين لا تجي وتقول لي يا بترى فلانة معصومة، يا بشلون أنتم تلفون العصمة تقولون لا العصمة اكتسابية وفلانة اكتسبت العصمة من رسول الله. خب من الأقرب، الزوجة إلى الزوج أم البنت إلى أبيها؟ ولذلك سئله أنس بن مالك قال له يا أبا هل ترث المرأة العصمة من زوجها؟ قالهم لا والله لم ترث، لأن الرجل لا يقضي وقتا مع زوجته فيطلقها. هذا إذا طلقها شلون تبقى معصومة لو تنتم في العصمة منها؟ زين، وهي تروي هذه الرواية تقول خط النبي صلى الله عليه وآله 4 خطط وقال في الأرض، وقال أفضل نساء الجنة 4: عاسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. زين، هذه الكرامة الأولى ظهرت من الصديقة فاطمة صلوات الله تعالى وسلامه عليها. هذا معناه الهداية نحو النعمة والمثوبة. الله عز وجل أعطاهم النعمة في الدنيا وبعد وأعطاهم المثوبة في الآخرة، ويا لهم من جزاء. فوقاهم ربهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات. زين، فأي نوع من هذه الأنواع الأربعة أو الأقسام الأربعة موجودة عند الإمام المعصوم صلوات الله تعالى وسلامه عليه؟ هما القسمان الأوليان، الهداية التكوينية والهداية التشريعية. ذني خاصات بالإمام المعصوم صلوات الله تعالى وسلامه عليه. فالإمام المنتظر صلوات الله تعالى وسلامه عليه حتى وإن كان غائبا باستطاعته أن يهدي الناس، لأنه لم يكن غائبا بالواقع، غائبا حدثا، غائبا حدثا، يعني نحن لا نراه لكنه يرانا ويسمعنا، ولذلك تعرض أعمالنا عليه في كل يوم جمعة. هذا واحد. ثانيا، تلاحظ في الزيارة المنسوبة للإمام صلوات الله تعالى وسلامه عليه في يوم الجمعة يخاطب الإمام المعصوم: السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك يا نور الله. نرجع إلى الوراء قليلا. النبي صلى الله عليه وآله يسأل: هل ينتفع الشيعة بإمامهم في غيبته؟ قال: نعم، ويستضيئون بنوري ولايته. هنا بالزيارة تسجيل لهذا الحديث: السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. هذا واحد. اثنين، السلام عليك يا عين الحياة. ثلاثة، السلام عليك يا سفينة النجاة. الإمام الصادق ماذا يقول؟ كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أسرع وأوسع. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحببت هذا اليوم أن أتطرق إلى الواقع. هي مصائب الأئمة كثيرة بأبيهم وأمي، والمعزى هو إمامنا بأبيه وأمي، بما أنه اليوم الخامس من ذكرى مصيبة مسلم صلوات الله تعالى وسلامه عليه. باب الحوائج، لا بأس أن نذكر بعض مصائب أولاده صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. أكثر الشهداء بالمناسبة، أكثر الشهداء في يوم الطف كانوا من آل عقيل صلوات الله عليهم. أكثر الشهداء ما يقارب يمكن 11 أو 12 13 نفر فقط من آل عقيل صلوات الله عليهم. ولذلك الإمام السجاد عليه السلام يقول: كلما مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة. ليش ابن رسول الله؟ قال: لم أجد فيها إلا أرامل ويتامى. يا لله، لم أجد فيها إلا أرامل ويتامى، ما صنع بكم الدهر سادتي؟ أي بعض بطيبة مدفون، وبعضهم في كربلاء، وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبر وسط قبرين. هذا الشاعر متحير يقول: يا سادتي، ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين؟ على إيش أبكي؟ على أي مصيبة أبكي؟ حق أن يتحير هذا الشاعر. المصائب كثيرة وعظيمة وجليلة الخطب، ولذلك الشاعر يتحير بالواقع. فالإمام السجاد إمام معصوم يبكي على دور آل عقيل، يقول لم أرى فيها إلا أرامل ويتامى. زين، ذولا أولاد مسلم، محمد الأصغر عبد الله، وقيل أنه محمد الأكبر من أولاد مسلم بن عقيل صلوات الله عليهما، فروا في البيداء بعدما هجم الأعداء عليهم لعائن الله ولعنة اللاعنين على مخيم آل الرسول. فرت بعض الأطفال، حرقوا، بعضهم من قتل، بعضهم من مات سحقا بخيول الأعداء. وبالنتيجة القائد هي امرأة، زينب. وزينب صارت كتلة من المصائب، كتلة من الآلام، كتلة من الذكريات الأليمة. زينب ما تقدر أن تجمع الأطفال من جهة، وأن تحافظ على إمامين معصومين أيضا موجودين معها، الإمام السجاد والإمام الباقر، ثم عدها أرامل، عدها أطفال رضع، عدها ولذلك زينب ما استطاعت أن تسيطر على الوضع بأبي هي وأمي، ففر بعض الأطفال في البيداء. هؤلاء الأطفال دول أولاد مسلم بن عقيل سلام الله عليه، عبد الله الأكبر أو محمد الأكبر ومحمد الأصغر سلام الله عليهم، فروا في البيداء حتى وصلوا إلى الكوفة. قبض عليهم شرطة عبيد الله بن زياد لعنه الله، رموا بهم في السجن. السجان ما كان قد ضيق الخناقة عليهم، ما كان يعرفهم. يوم من الأيام ضاق صدورهما، قام الأكبر قال: يا شيخ، هل تعرف رسول الله؟ قال: ومن لا يعرف نبينا نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله؟ قالوا: هل تعرف؟ أخذوا يعرفونه بحسبهم نسبهم: هل تعرفون عقيل بن أبي طالب؟ هل تعرف أبو طالب؟ قال: نعم أعرف أبا طالب، أعرف عقيلا. هل تعرف مسلم؟ قال: نعم أعرف مسلم الشهيد. قالوا: نحن أولاد مسلم بن عقيل. فرق عليهم الرجل، أخرجهم في الليل ودفع ضريبة قتله، أنه قتل بعد ذلك. عبيد الله بن زياد قال: من جاءني بالطفلين أعطيه الجائزة. ذاك اليوم دخلوا إلى بستان، صعدوا على شجرة حتى يناموا في الليل، وخرجت امرأة صالحة طيبة إلى بستان دارها، فوجدت ذلك النور الساطع، تعجبت، نادت، استيقظا، نزلا إليها، عرفوها بمن هم وإلى أي أسرة ينتمون، رحبت بهم، أدخلتهما إلى دارها، ضيفتهما. سبحان الله، جاء اللعين زوجها، هذا مصيبتهم، مصيبة أبوهم. طوعة آمنت، آوت مسلم بن عقيل سلام الله عليه، وإجا ابنها وأخبر عبيد الله بن زياد بدخول مسلم بن عقيل في بيت أمه. هذول أيضا نفس الحالة، جاء هذا اللعين زوجها وأخذ الطفلين العلويين اليتيمين العقيليين وأمر بذبحهما. ذولا عرضوا عليه بعض العروض، قالوا له: أنت ليش تريد أن تذبحنا؟ خذنا إلى السوق وبعنا وانتفع بأثماننا. قال: والله أقتلكما طمعا بالجائزة من الأمير عبيد الله بن زياد لعنه الله. قالوا: زين، تأخذنا للأمير عدلين حيين. قال لهم: لا، مو إذا أخذكم حيين جائزة تصير قليلة، أنا أقتلكم حتى الجائزة تصير أكبر. فعرض القتل على خادمه، إجا الخادم ما يعرفهم، وجاب السيف. قال له محمد الأكبر، قال له: ما أشبه سوادك ببلال مؤذن الرسول. تعجب، قال: عجبا، ومن أين تعرفون بلال؟ قالوا: نحن من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. رمى السيف ومضى. جاء اللعين بولده، قال: اقتلهما. قالوا: ما أشبه شبابك بشباب علي الأكبر والقاسم بن الحسن. تأثر بالكلام، رمى، قيل أنه رمى نفسه في شاطئ الفرات، وقيل أنه رمى السيف ومضى. قال له أبوه: ويحك، أتعصيني؟ قال: أعصيك ما دمت عاصيا لله. ثم آجركم الله، قام اللعين ورفع سيفه وأراد أن يقتلهما. الابن الأكبر أو الأخ الأكبر محمد الأكبر يقول له: اذبحني قبل أخي، فلا طاقة لي أن أرى أخي وهو مذبوح بين يدي. الأصغر يقول له: يا شيخ، إن عزمت على قتله فاقتلني قبله. ظل واحد يفدي نفس الأخو، يا لله، أي مصائب هذه. آجركم الله، فرفع اللعين سيفه يا 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 وذبح محمد الأكبر ورمى بجثته في شاطئ الفرات، ثم ذبح الآخر وألحق جثته بجثة أخيه. أخذ الرؤوس إلى عبيد الله بن زياد، قال: البشرى يا أمير. قال: ما ورائك؟ قال: ذبحت الطفلين وجئت برأسيهما. يعني شوف، حتى هذا عبيد الله بن زياد العدو اللدود لأهل البيت انكسر قلبه على هذين الطفلين، وقال: من منكم يحب آل الله؟ قام رجل قال: عليك بقتله. أخذه وقتله عليه لعائن الله. هذا واحد من أولاد مسلم اسمه أحمد بن مسلم بن عقيل، وقصة معروفة نذكر تيمنا لاستجابة الدعاء. أبواب الحوائج إلى الله، دخل على المختار في مجلسه، والمجلس غاص بالحضور والناس، قال له المختار: اجلس أيها الفتى. قال: اجلس من حيث أنا أم من حيث أنت؟ تعجب المختار، قال: بل من حيث أنت. المختار عالم مو إنسان هين، ولذلك جاء أحمد بن مسلم عليه السلام يتخطى رقاب الناس وجلس بجنب المختار. المختار سأل، قال: من أي البلاد أنت؟ قال له: يا أمير، أنت اليوم فرحان وعندك طلب الثأر وعندك عيد وجاي تقتل قتلة الحسين، وأنا ما أريد أن أنقص عليك عيشك. قال: والله لا بد منها. من أنت؟ من أي البلاد أتيت؟ وإلى أي أسرة تنتمي؟ قال: أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. هناك ضج المجلس بالبكاء، بكى المختار رحمه الله تعالى، ثم أرسله إلى الإمام السجاد، أرسله إلى المدينة. أكو موقف لطيف، الراوي يقول أن الفرحة ما دخلت دور آل عقيل إلا لما عاد إليها أحمد. على أقل أكو رجال، أكو شاب دخل ورجع سالما غانما بعد 5 أو 6 سنوات من الثورة الحسينية، دخل يقول الراوي: رحب به الإمام السجاد، اعتنقه وضمه وبكى، ثم أرسل خلف أمه وقال: يا أم أحمد، هذا ولدك أحمد. يقول الراوي: لما رأته أمه وكانت قد فقدت بصرها، شمت ريحه، عرفته أنه ولدها، كانت تظن أنه ميت. والله أحمد، رجع شافت العيلة، العيلة قامت تون والمدمع تسيل. يا بيجت أمي وشانت نحيلة، يما من الوالدة، من الوالدة وانا عليل، عليل عليل عليل، تال الوكت ابقى نحيل. رجع اليها ولدها سالما غانما، لم يصب بسوء، لم يضرب بسيف، لم يطعن برمح. انا اقول: ساعد الله قلب رمل ام القاسم. بأي حال رأت ولدها؟ رأته مقطع الأوصال إربا إربا بسيوف الأعداء. ولذلك يقول الراوي: أرادت أن تقبل، ما وجدت موضعا لتقبيل. يا ويل يا ويل، أنا الوالدة وانت ظناها، يا والوالدة تطلب رباها، ما هي خيمتك عمك بناها، يما وظلوها عيل قصار حناها. يا ويلي ويامك يا المدلل حماها، غضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وآل محمد، فرج عنا وعن إمام زماننا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم ارزقنا رؤيته والجهاد بين يديه والشهادة تحت لوائه. اللهم اجعلنا حال ظهوره في خير منك وعافية، واجعله راضيا عنا. إخوتي الحاضرون المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، أقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، يسر ما تعسر من أمورهم، يسر لهم مطالبهم، بلغهم أمانيهم، احفظهم في أهلهم وعيالهم وذويهم ومن يلوذ بهم. تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك يا كريم. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا سيما المنظورين، اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين، لا سيما المعنيين بمريض كربلاء زين العابدين. ارحم امواتنا وموت الحاضرين والمؤسسين بواسع رحمتك، واحشرنا واياهم تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك. الى وجه الله تعالى، الى شرف النبي واله، الى من مات على الهدى والايمان، الى ارواح العلماء والشهداء، موت الحاضرين والمؤسسين، نهدي الى الكل والجميع ثواب الفاتحه، معطر بالصلاة على محمد وآل محمد.